إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم صفات عباد الرحمن، نسأل الله أن نكون منهم وأن نعيش في هذه الدنيا محصلين لهذه الصفات، وأن نلقاه سبحانه عليها غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. ومن هذه الصفات ذكر لنا لهم دعاء عظيما يقولون فيه: يقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أملهم أن يمتد ذكرهم من بعدهم. فالمؤمن الصادق المحب لله ولدين الله تبارك وتعالى يريد أن يستمر الخير فيه وفي من بعده، لا يكون وحده هو التقي، لا يكون وحده هو المحسن، وإنما يريد أن يستمر عمله وخيره من بعده إلى يوم يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، فيتمنى أن يكون أبناؤه وذريته مستمرين على الخير الذي عرفه حتى يتذوقوا وينالوا ما يناله عباد الرحمن في الدار الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا، أقرب المقربين إليك، الأسرة التي أنت قمت بإنشائها، من الزوج الزوجة، وهذا الدعاء ليس للرجال فقط بل للنساء أيضا. ربنا هب لنا من أزواجنا، فكلمة زوج في اللغة العربية تقال على الرجل وعلى المرأة، فهي زوج له وهو زوج لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولن تقر عينك أبدا بابنك إن كان من أهل النار فأملك أن يكون في أعلى عليين. ولذلك وعد الله المؤمنين الصادقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حتى وإن كانوا أدنى منهم درجة في الدار الآخرة لا ينزلون إليهم بل يصعدوا الأدنى إلى الأعلى. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم يقول واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة في الدين أمل الأتقياء. اجعلنا للمتقين إماما. وضعوا في اعتباركم أن الإمام من عند الله، لا أستطيع أنا أن أجعل ابني إماما وإن كنت أنا أكبر أئمة الدنيا، لا أستطيع. ولذلك كثرة كثيرة من الأنبياء لم يكن أبناؤهم أنبياء، بل كان نوح ابنه كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله أحد أبنائه، ومع ذلك الذي يجعل الإنسان التقي تقيا من رب العالمين. وكما قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تحقق اليقين، تحقق الصبر، تتسعى جاهدا لتحقيق هذه الصفات، وتتبتل إلى الله وتدعو ربك أن يعينك على أداء هذه المهمة، وتصبر حينئذ يؤتيك هذه المكانة. وجعلنا الجاعل والله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونحن ندعو لأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا أن تقر بهم أعيننا في الدار الآخرة وأن يجعلنا جميعا للمتقين إماما. وأئمة المتقين لن يكونوا إلا متقين. الإمام في التقوى هو قد وصل إلى درجة عالية جدا في التقوى، فأصبح مدبوعا بأخلاقه، مدبوعا بسماته، مدبوعا بصفاته، مدبوعا بأعماله. وهذا ما نرجوه لأبنائنا. ولذلك حرص الإسلام حرصا عظيما على تربية الأبناء وتربية النشء. ولذلك وجدنا أن الشريعة تهتم بالطفل قبل أن يولد وقبل أن يوجد، فدعتنا الشريعة المطهرة إلى اختيار الأب واختيار الأم للطفل، وكأن الأسرة صنعت من أجل هذا النبت الطيب العظيم نسعى إلى تحقيقه. فاجتمع الرجل واجتمعت المرأة في بيت تحت ظل الشريعة وسقف الشريعة بكلمة الله، إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا؟ لكي تكون هذه الأسرة محضنا لإخراج الأطفال. ولذلك حرص الشرع على اختيار الأم. تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وجمالها وحسبها. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. احرص على ذات الدين تربت يداك. لا يكن هدفك أن تتزوج الجميلة الفاتنة، بل هدفك أن تتزوج المرأة التي ستنجب أبناء وتستطيع أن تقوم على تربية الأبناء. ليست القضية قضية شهوة مجردة، فالشهوة زرعها الله في الإنسان من أجل استمرار هذا النسل لإخراج أبناء تتقرب إلى الله بتربيتهم. ولذلك قال في الجهة الأخرى والجانب الآخر إذا جاءكم يا أولياء المرأة من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن القصد من إنشاء الأسر هي أن تخرج جيلا جديدا يعبد الله، لأن الناس خلقوا من أجل تحقيق هذه المهمة العظيمة. ولذلك احتفت الشريعة قرآنا وسنة بهذا النبت الطيب الذي سيكون في يوم من الأيام هو الذي سيحمل أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله. ألا تعلمون أن الأطفال الصغار الذين كانوا في زمان الرسالة أطفالا أصبحوا هم عمد الأمة، وأصبحوا هم الشجعان، وأصبحوا هم المقاتلين الأشاوس الذين فتحوا الدنيا. وأصبحنا جميعا حينما دخل آباؤنا وأجدادنا في الإسلام في موازين حسنات هؤلاء الأطفال الذين كانوا أطفال قبل ذلك. فالأطفال اليوم هم رجال الغد، هم عماد الأمة، هم أعمدة المجتمع. فاحرصوا على هذا. نحن قد بعض الناس يستهلي في الأطفال، دي شوية عيال بتلعب. هؤلاء العيال اللي بتلعب في يوم من الأيام سيصبحون هم العلماء والناصحون والقادة والشجعان والمعلمون، هم الذين سيفعلون كل ما تقوم به الأمة لتستمر المسيرة. وكلنا كنا أطفالا، الأنبياء كانوا أطفالا. ولذلك ليكن همك وليكن غرضك أن تنشئ أطفالا صالحين. ولذلك انظر إلى دعاء الأنبياء، انظر إلى أبي الأنبياء إبراهيم، رب هب لي من الصالحين، إن لم يكونوا صالحين الله الغني عنهم، نريدهم صالحين، رب هب لي من الصالحين. وانظر إلى كلمة زكريا لما شاب وكبر في السن ولم يرزقه الله بأولاد، وزكريا إذ نادى ربه رب هب لي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ولكن الدعاء في سورة مريم يقول وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي العصبة، العصبة خفت الموالي العصبة وأهلي وأسرتي، خفتهم على الدين، إنهم ليسوا أمناء على حمل الدين، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لماذا يرثوني؟ يرثون في ماذا؟ في المال؟ الأنبياء لا يورثون، يرثوني في العلم، يرثوني في حمل الأمانة. ولذلك قال يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك جاءه يحيى عليه السلام، أمل الأنبياء، أمل الصالحين أن يكون من ذرياتهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ولذلك وجدنا كما قلنا الشريعة قرآنا وسنة تحتفي بالطفل قبل أن يولد، ثم حينما يكون جنينا في بطن أمه، ولذلك حرم الإبهاض وحفظ النطفة في بطن الأم، حمية النطفة، وأصبح للجنين مكانة، وأصبح الجنين البشري محترما في بطن أمي، لا يجوز الإبهاض، هذا أمر. ثم أحكام توقف التركة، إذا مات الأب توقف التركة، أو مات من سيرثه الجنين إن ولد ذكرا أو ولد أنثى، تمنع التركة من التقسيم حتى يأتي ذلك الجنين، له مكانة، له احترام. ثم أمه لها أحكامه، حتى وإن ارتكبت حدا من الحدود يؤجل حتى ينزل حتى لا يضار. ثم حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية انظري حتى تضعيه، ثم بعد ذلك حتى ترضعيه. مكانة لهذا الجنين الذي لا نعرف شيئا عنه، له مكانة. ثم حينما ينزل احترام، اسم، حتى إن اخترت له اسما قبيحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء. أم سمت ابنها، ابنتها عاصية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم باسم آخر، لماذا تسمى عاصية؟ وهكذا الأب والأم يختارون اسما لأبنائهم. ثم العقيقة، ثم احترام للطفل وهو صغير، ثم تعلمه إذا بلغ السن معينة يدرك ويميز مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. آداب لابد وأن تعلمها، أدب الأكل، أدب الطعام. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم للصبي الصغير. قلنا نصوم ونصوم أطفالنا، يصومون الأطفال ويعملون لهم اللعب من العهن حتى يشغلوهم حتى يأتي وقت الإفطار، تعلموهم. بل يخلد القرآن الكريم في سورة لقمان ويسميها بسورة لقمان وصية ونصيحة لحكيم اشتهر بالحكمة، واختار الله من حكمه الحكم التي وصى بها ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم يذكر له قبل ذلك: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلم رقابة الله كما علم الحكيم الأول في هذه الأمة وفي كل أمة. عظيم الأنبياء وشريفه محمد صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن العباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وصية ينبغي أن تعلموها أبناءكم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أمر قدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كلمة كبارنا في حاجة إلى أن يتعلموها، هذه عقيدة الإسلام يتعلمها الطفل الصغير. تصور حينما يتعلم ابنك هذه الأمور، وهي من الضروريات، لأنه من الضروري أن يكون مسلما بحق. هدفك أن تعلم ابنك لغة أجنبية، وهدفك أن تعلمه، ولكن قبل ذلك لابد وأن تسعى إلى أن يكون ولدا صالحا، لأن الغرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث ذكرها، ومنها ولد صالح يدعو له. فمطلوب منا أن نحقق الصلاح في أبنائنا، لأنك هل تستفيد إن أصبح ابنك مليونيرا أو علما من الأعلام في الدنيا، رجل سياسة مشهور أو رجل اقتصاد وكان من أهل النار؟ لو قلت لك هل تريد لابنك أن يكون صاحب مناصب وصاحب كذا ثم يدخل السجن ترفض، فما بالكم لو دخل السجن المؤبد جهنم والعياذ بالله. نسأله تعالى أن ينجينا إياكم وأبناءنا من كل سوء في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن تربية الأبناء هي الأساس الذي من أجله تزوجنا، من أجل الأبناء تزوجنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فهل أبناؤنا على الحال التي نراها عليها في الشوارع وفي النوادي وفي المقاهي وفي العمل، والتاركين للصلاة والتاركين للصيام والتاركين لأعمال الخير والتاركين للأخلاق الحسنة، هل هؤلاء يتباهى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه الجماهير الغفيرة التي تجعل الكورة أو تجعل الفن أو تجعل هذه الأشياء التافهة هي أهم الأولويات؟ الشباب الذين يجعلون النجم الفلاني أو اللاعب الكرة الشهير ومثله الأعلى، هل هؤلاء من الممكن أن يتباهى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتباهى إلا بصالحين، لا يتباهى إلا بأتقياء. وأنت حينما يتوفاك الله، وكلنا سيمر بهذه المرحلة، خلقنا لنموت ثم لنحيا مرة أخرى في الدار الآخرة، هل أنت أعددت أولادك من بعدك لكي يكونوا صالحين يدعون لك؟ هذا هو السؤال. انظر في صحبة أبنائك، الصاحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا في بناتكم وفي صديقاتهن، انظروا في أبنائكم وفي أصدقائهم. أيتها الأم، يا مدرسة، الأم مدرسة، هل أنت تراقبين أبنائك وبناتك؟ أنت أيها الأب، هل أنت تراقب أبنائك وبناتك، أم كل واحد منكما مشغول بذاته ومشغول بنفسه ومشغول بهواه ومشغول بشهوته؟ أعلم أنكم تشقون وتتعبون من أجل أن توفروا لأبنائكم الحياة الكريمة هذا في الدنيا، فهل سعيتم إلى تحقيق الحياة الكريمة، الحياة الحقيقية التي تستحق أن يطلق عليها حياة وهي الدار الآخرة؟ حينما تتكلم الأم تقول لك سيبها، دي بنت صغيرة ولسه عيال صغيرين، تتكلم مع الأب يقول لك ده عيال، سيبوا شباب، كنا في شبابنا وسيادته يعمل ده، احنا كنا بنعمل ايه؟ بتتباهى بايه؟ بمصيبة. طب أنت تريد لأبنائك أن يبتلوا من بعدك؟ هذا يشرب سجاير، ثم السجاير تجر إلى البانجو، ثم تجر إلى كذا، ثم يصبح ابنك مدمنا. احذر، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للأصدقاء بحامل الكير وبائع المسك، فأيما تريد أن تصاحب بائع المسك الذي تشم منه رائحة طيبة، أم أنك تصادق صاحب الكير الذي يحرقك ويدخل الدخان في رئتك ويحرق ملابسك؟ فالصاحب من الممكن أن يرفعك ومن الممكن أن يخفضك، فاحذر من الأصحاب، واحذروا على أولادكم من صحبة السوء وصحبة الفساد، احذروا. واسعوا الجاهدين واستعينوا على ذلك بالدعاء لله، لأنك لا تستطيع مهما أوتيت من علم ومن قوة ومن قدرة أن تجعل ابنك صالحا، وإنما الصلاح بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فاستعينوا بالدعاء على تربية أبنائكم وراقبوهم واعملوا ما عليكم. والكلام في هذا الأمر يطول وفي الوقت قصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا أن تجمع صفوف المسلمين وأن توحد هذه الصفوف يا ربنا، وأن توفق قادة الأمم الإسلامية ورؤساءها مع شعوبها للرقي بهذه الأمة تحت شرعك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم صفات عباد الرحمن، نسأل الله أن نكون منهم وأن نعيش في هذه الدنيا محصلين لهذه الصفات، وأن نلقاه سبحانه عليها غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. ومن هذه الصفات ذكر لنا لهم دعاء عظيما يقولون فيه: ربنا هب لنا من ربنا، يقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أملهم أن يمتد ذكرهم من بعدهم. فالمؤمن الصادق المحب لله ولدين الله تبارك وتعالى يريد أن يستمر الخير فيه وفي من بعده، لا يكون وحده هو التقي، لا يكون وحده هو المحسن، وإنما يريد أن يستمر عمله وخيره من بعده إلى يوم يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيتمنى أن يكون أبناؤه وذريته مستمرين على الخير الذي عرفه حتى يتذوقوا وينالوا ما يناله عباد الرحمن في الدار الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا أقرب المقربين إليك الأسرة التي أنت قمت بإنشائها من الزوج الزوجة. وهذا الدعاء ليس للرجال فقط بل للنساء أيضا. ربنا هب لنا من أزواجنا. فكلمة زوج في اللغة العربية تقال على الرجل وعلى المرأة، فهي زوج له وهو زوج لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولن تقر عينك أبدا بابنك إن كان من أهل النار، فأملك أن يكون في أعلى عليين. ولذلك وعد الله المؤمنين الصادقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان حتى وإن كانوا أدنى منهم درجة في الدار الآخرة لا ينزلون إليهم بل يصعدوا الأدنى إلى الأعلى. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ثم يقول واجعلنا للمتقين إماما. الإمامة في الدين أمل الأتقياء. اجعلنا للمتقين إماما. وضعوا في اعتباركم أن الإمام من عند الله، لا أستطيع أنا أن أجعل ابني إماما وإن كنت أنا أكبر أئمة الدنيا، لا أستطيع. ولذلك كثرة كثيرة من الأنبياء لم يكن أبناؤهم أنبياء، بل كان نوح ابنه كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله، أحد أبنائه. ومع ذلك الذي يجعل الإنسان التقي تقيا من رب العالمين، وكما قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تحقق اليقين، تحقق الصبر، تتسعى جاهدا لتحقيق هذه الصفات، وتتبتل إلى الله وتدعو ربك أن يعينك على أداء هذه المهمة، وتصبر حينئذ يؤتيك هذه المكانة. وجعلنا الجاعل والله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونحن ندعو لأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا أن تقر بهم أعيننا في الدار الآخرة، وأن يجعلنا جميعا للمتقين إماما. وأئمة المتقين لن يكونوا إلا متقين. الإمام في التقوى هو قد وصل إلى درجة عالية جدا في التقوى، فأصبح مدبوعا بأخلاقه، مدبوعا بسماته، مدبوعا بصفاته، مدبوعا بأعماله. وهذا ما نرجوه لأبنائنا. ولذلك حرص الإسلام حرصا عظيما على تربية الأبناء وتربية النشأ. ولذلك وجدنا أن الشريعة تهتم بالطفل قبل أن يولد وقبل أن يوجد، فدعتنا الشريعة المطهرة إلى اختيار الأب واختيار الأم للطفل، وكأن الأسرة صنعت من أجل هذا النبت الطيب العظيم نسعى إلى تحقيقه. فاجتمع الرجل واجتمعت المرأة في بيت تحت ظل الشريعة وسقف الشريعة بكلمة الله، إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا؟ لكي تكون هذه الأسرة محضنا لإخراج الأطفال. ولذلك حرص الشرع على اختيار الأم. تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وجمالها وحسبها. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. احرص على ذات الدين تربت يداك. لا يكن هدفك أن تتزوج الجميلة الفاتنة، بل هدفك أن تتزوج المرأة التي ستنجب أبناء وتستطيع أن تقوم على تربية الأبناء. ليست القضية قضية شهوة مجردة، فالشهوة زرعها الله في الإنسان من أجل استمرار هذا النسل لإخراج أبناء تتقرب إلى الله بتربيتهم. ولذلك قال في الجهة الأخرى والجانب الآخر: إذا جاءكم يا أولياء المرأة من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن القصد من إنشاء الأسر هي أن تخرج جيلا جديدا يعبد الله، لأن الناس خلقوا من أجل تحقيق هذه المهمة العظيمة. ولذلك احتفت الشريعة قرآنا وسنة بهذا النبت الطيب الذي سيكون في يوم من الأيام، هو الذي سيحمل أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله. ألا تعلمون أن الأطفال الصغار الذين كانوا في زمان الرسالة أطفالا أصبحوا هم عمد الأمة، وأصبحوا هم الشجعان، وأصبحوا هم المقاتلين الأشاوس الذين فتحوا الدنيا. وأصبحنا جميعا حينما دخل آباؤنا وأجدادنا في الإسلام في موازين حسنات هؤلاء الأطفال الذين كانوا أطفال قبل ذلك، فالأطفال اليوم هم رجال الغد، هم عماد الأمة، هم أعمدة المجتمع. فاحرصوا على هذا. نحن قد بعض الناس يستهي في الأطفال، دي شوية عيال بتلعب. هؤلاء العيال اللي بتلعب في يوم من الأيام سيصبحون هم العلماء والناصحون والقادة والشجعان والمعلمون، هم الذين سيفعلون كل ما تقوم به الأمة لتستمر المسيرة. وكلنا كنا أطفالا، الأنبياء كانوا أطفالا. ولذلك ليكن همك وليكن غرضك أن تنشئ أطفالا صالحين. ولذلك انظر إلى دعاء الأنبياء، انظر إلى أبي الأنبياء إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين، إن لم يكونوا صالحين الله الغني عنهم، نريدهم صالحين، ربي هب لي من الصالحين. وانظر إلى كلمة زكريا لما شاب وكبر في السن ولم يرزقه الله بأولاد، وزكريا إذ نادى ربه: ربي هب لي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولكن الدعاء في سورة مريم يقول: وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي، العصبة، العصبة، خفت الموالي العصبة وأهلي وأسرتي، خفتهم على الدين، إنهم ليسوا أمناء على حمل الدين، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لماذا يرثوني؟ يرثون في ماذا؟ في المال. الأنبياء لا يورثون، يرثوني في العلم، يرثوني في حمل الأمانة. ولذلك قال: يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك جاءه يحيى عليه السلام. أمل الأنبياء، أمل الصالحين أن يكون من ذرياتهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ولذلك وجدنا كما قلنا الشريعة قرآنا وسنة تحتفي بالطفل قبل أن يولد، ثم حينما يكون جنينا في بطن أمه. ولذلك حرم الإبهاض وحفظ النطفة في بطن الأم، حميت النطفة وأصبح للجنين مكانة، وأصبح الجنين البشري محترما في بطن أمي، لا يجوز الإبهاض، هذا أمر. ثم أحكام توقف التركة، إذا مات الأب توقف التركة، أو مات من سيرثه الجنين إن ولد ذكرا أو ولد أنثى، تمنع التركة من التقسيم حتى يأتي ذلك الجنين، له مكانة، له احترام. ثم أمه لها أحكامه، حتى وإن ارتكبت حدا من الحدود يؤجل حتى ينزل، حتى لا يضار، ثم حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية انظري حتى تضعيه، ثم بعد ذلك حتى ترضعيه. مكانة لهذا الجميل الذي لا نعرف شيئا عنه، له مكانة. ثم حينما ينزل احترام اسم، حتى إن اخترت له اسما قبيحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء. أم سمت ابنتها عاصية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم باسم آخر، لماذا تسمى عاصية؟ وهكذا الأب والأم يختارون اسما لأبنائهم. ثم العقيقة، ثم احترام للطفل وهو صغير، ثم تعلمه إذا بلغ السن معينة يدرك ويميز. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. آداب لابد وأن تعلمه، أدب الأكل، أدب الطعام. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم للصبي الصغير. قلنا نصوم ونصوم أطفالنا، يصومون الأطفال ويعملون لهم اللعب من العهن حتى يشغلوهم حتى يأتي وقت الإفطار، تعلموهم. بل يخلد القرآن الكريم في سورة لقمان ويسميها بسورة لقمان وصية ونصيحة لحكيم اشتهر بالحكمة، واختار الله من حكمه الحكم التي وصى بها ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم يذكر له قبل ذلك يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعلم رقابة الله كما علم الحكيم الأول في هذه الأمة وفي كل أمة. عظيم الأنبياء وشريفه محمد صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن العباس وهو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وصية ينبغي أن تعلموها أبناءكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أمر قدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه كلمة كبارنا في حاجة إلى أن يتعلموها، هذه عقيدة الإسلام يتعلمها الطفل الصغير. تصور حينما يتعلم ابنك هذه الأمور، وهي من الضروريات، لأنه من الضروري أن يكون مسلما بحق. هدفك أن تعلم ابنك لغة أجنبية، وهدفك أن تعلمه، ولكن قبل ذلك لابد وأن تسعى إلى أن يكون ولدا صالحا، لأن الغرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث ذكرها، ومنها ولد صالح يدعو له. فمطلوب منا أن نحقق الصلاح في أبنائنا، لأنك هل تستفيد إن أصبح ابنك مليونيرا أو علما من الأعلام في الدنيا، رجل سياسة مشهور أو رجل اقتصاد وكان من أهل النار. لو قلت لك هل تريد لابنك أن يكون صاحب مناصب وصاحب كذا ثم يدخل السجن ترفض، فما بالكم لو دخل السجن المؤبد جهنم والعياذ بالله. نسأله تعالى أن ينجينا وإياكم وأبناءنا من كل سوء في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن تربية الأبناء هي الأساس الذي من أجله تزوجنا، من أجل الأبناء تزوجنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهل أبناؤنا على الحال التي نراها عليها في الشوارع وفي النوادي وفي المقاهي وفي العمل، والتاركين للصلاة والتاركين للصيام والتاركين لأعمال الخير والتاركين للأخلاق الحسنة، هل هؤلاء يتباهى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه الجماهير الغفيرة التي تجعل الكورة أو تجعل الفن أو تجعل هذه الأشياء التافهة هي أهم الأولويات؟ الشباب الذين يجعلون النجم الفلاني أو اللاعب الكرة الشهير ومثله الأعلى، هل هؤلاء من الممكن أن يتباهى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتباهى إلا بصالحين، لا يتباهى إلا بأتقياء. وأنت حينما يتوفاك الله، وكلنا سيمر بهذه المرحلة، خلقنا لنموت ثم لنحيا مرة أخرى في الدار الآخرة، هل أنت أعددت أولادك من بعدك لكي يكونوا صالحين يدعون لك؟ هذا هو السؤال. انظر في صحبة أبنائك، الصحب ساحب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا في بناتكم وفي صديقاتهن، انظروا في أبنائكم وفي أصدقائهم. أيتها الأم، يا مدرسة، الأم مدرسة، هل أنت تراقبين أبنائك وبناتك؟ أنت أيها الأب، هل أنت تراقب أبنائك وبناتك، أم كل واحد منكما مشغول بذاته ومشغول بنفسه ومشغول بهواه ومشغول بشهوته؟ أعلم أنكم تشقون وتتعبون من أجل أن توفروا لأبنائكم الحياة الكريمة هذا في الدنيا، فهل سعيتم إلى تحقيق الحياة الكريمة، الحياة الحقيقية التي تستحق أن يطلق عليها حياة وهي الدار الآخرة؟ حينما تتكلم الأم تقول لك سيبها، دي بنت صغيرة ولسه عيال صغيرين. تتكلم مع الأب يقول لك ده عيال، سيبه شباب، كنا في شبابنا وسيادته يعمل ده، احنا كنا بنعمل ايه؟ بتتباهب ايه؟ بمصيبة. طب انت ابتليت، تريد لأبنائك ان يبتلوا من بعدك؟ هذا يشرب سجاير ثم السجاير تجر الى البانجو ثم تجر الى كذا ثم يصبح ابنك مدمنا. احذر، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للأصدقاء بحامل الكير وبائع المسك، فأيما تريد أن تصاحب بائع المسك الذي تشم منه رائحة طيبة، أم أنك تصادق صاحب الكير الذي يحرقك ويدخل الدخان في رئتك ويحرق ملابسك؟ فالصاحب من الممكن أن يرفعك ومن الممكن أن يخفضك، فاحذر من الأصحاب، واحذروا على أولادكم من صحبة السوء وصحبة الفساد، احذروا واسعوا جاهدين واستعينوا على ذلك بالدعاء لله، لأنك لا تستطيع مهما أوتيت من علم ومن قوة ومن قدرة أن تجعل ابنك صالحا، وإنما الصلاح بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فاستعينوا بالدعاء على تربية أبنائكم وراقبوهم واعملوا ما عليكم والكلام في هذا الأمر يطول وفي الوقت قصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا أن تجمع صفوف المسلمين وأن توحد هذه الصفوف يا ربنا، وأن توفق قادة الأمم الإسلامية ورؤساءها مع شعوبها للرقي بهذه الأمة تحت شرعك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.